التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر أجمل سلام وأطيب الأمنيات لجميع مستمعينا، وهذه تحية طيبة من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع برفقة الزميلة رواء حيدر نشرة لأبرز الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام، وأقدم لكم عرضا أخيرا للأنباء لهذا اليوم. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس اليوم إن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس ليس المستشار الوحيد لشؤون العراق. جاء حديث غيتس أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، وأضاف أن الأمور المتعلقة بالعراق يتم التباحث بشأنها بالتشاور مع قائد القوات الأمريكية المنطقة الوسطى ومسؤولين آخرين إضافة إلى الجنرال بيتريوس. وكالة أسوشيتد براس نقلت عن غيتس قوله من الواضح أن آراء الجنرال بيتريوس ستكون مهمة، غير أنني أعتقد أن الرئيس جورج بوش سيحتاج إلى الاستماع إلى وجهات نظر أخرى أيضا حسب تعبيره. عقد الرئيس جلال طلباني لقاء مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس، جرى خلاله التباحث حول تطورات الأوضاع الأمنية والعمليات التي تنفذها قوات التحالف بالتعاون مع القوات العراقية والانخفاض الكبير في العمليات الإرهابية، إضافة إلى تطور العملية السياسية والجهود المبذولة لاعتماد قانون الموازنة وقوانين أخرى، كما جاء في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه. قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون اليوم إنه تم وضع اليد على أشرطة فيديو تظهر قيام تنظيم القاعدة بتدريب أطفال على تنفيذ عمليات اختطاف واغتيال لمدنيين. تم عرض الأشرطة على الصحفيين، ويظهر فيها أطفال تقل أعمار بعضهم عن العاشرة، وهم يقومون باقتحام منزل وتوجيه أسلحة إلى أشخاص مفترضين. تظهر لقطات أخرى صبيا يرتدي حزاما ناسفا ويجلس أمام الكاميرا حاملا أسلحة آلية. الجيش الأمريكي قال إنه تم العثور على الأشرطة في كانون الأول خلال عملية في خان سعد في محافظة ديالى. هذا وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنهم لا يستطيعون تقدير عدد الأطفال الذين يتم تدريبهم على هذه الممارسات حسب نبأ لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أعداد العراقيين الذين يغادرون إلى سوريا أكبر من أعداد العائدين. ونقل تقرير صدر عن المفوضية عن مسؤولين سوريين أن حوالي 1200 عراقي كانوا يدخلون سوريا يوميا في أواخر الشهر الماضي، بينما بلغ معدل العائدين 700 شخص. التقرير أشار إلى أن أغلب حالات العودة سببها نفاد التأشيرات أو نفاد الأموال المتوفرة لدى النازحين، وليس تحسن الأوضاع الأمنية داخل العراق حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. تعادل العراق مع الصين بهدف واحد لكل منهما في المباراة الأولى التي جرت في دبي اليوم الأربعاء ضمن تصفيات الفرق الآسيوية لبطولة العالم بكرة القدم التي ستقام في جنوب أفريقيا عام 2010. وبعد أن انتهى الشوط الأول بدون أهداف، تقدم المنتخب العراقي في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني بهدف سجله لاعب الوسط المهاجم هوار طاهر من ركلة جزاء، وسجل هدف التعادل كابتن المنتخب الصيني جينغ جي قبل 15 دقيقة من انتهاء المباراة. وتتصدر أستراليا مجموعة العراق التي تسمى مجموعة الموت بعد فوزها على قطر بثلاثة أهداف نظيفة. قالت روسيا اليوم إن إطلاق إيران صاروخا تجريبيا من شأنه أن يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض يثير شكوكا في طبيعة برنامجها النووي. وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن نائب وزير الخارجية ألكسندر لوزيوكوف قوله إن صواريخ من هذا المستوى تمثل أحد عناصر نظام الأسلحة النووية، ثم عبر المسؤول الروسي عن قلق بلاده لهذا الشأن. حثت الولايات المتحدة وبريطانيا الحلفاء في حلف شمالي الأطلسي الناتو اليوم على المشاركة في تحمل الأعباء القتالية في أفغانستان من خلال إرسال قوات إضافية لمكافحة التمرد في جنوب البلاد. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قالت إن عددا صغيرا من دول الحلف لها قوات في الجنوب، وهي أخطر المناطق في أفغانستان. وجاء حديث رايس خلال زيارة إلى لندن التقت خلالها وزير الخارجية ديفيد ميليباند قبل التباحث في الاستراتيجية تجاه أفغانستان مع رئيس الوزراء غوردون براون. هذا وكانت رايس قد دعت وهي في طريقها إلى لندن إلى تعيين مبعوث دولي على وجه السرعة للعمل على التنسيق مع ما دعته بمهمة الحلف الصعبة في أفغانستان. قالت السلطات الأمريكية إن 45 شخصا في الأقل لاقوا حتفهم بسبب زوابع وعواصف تعرضت لها منطقة جنوب الولايات المتحدة خلال الليل. أصيب أيضا أكثر من 150 شخصا في كنساس وتنسي وكنتاكي وميسيسيبي وألاباما. وقلبت الرياح العاصفة شاحنات ودمرت منازل واقتلعت أشجارا من جذورها. أغلب الضحايا سقطوا في تنسي وأركنساس. مستمعي الكرام، وافيتكم بآخر عرض للأنباء لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نبيل الحيدري وديار بامرني يرحبان بكم في مستهل هذه الفترة التي تتضمن عددا من التقارير تتناول تغطية لجلسة مجلس النواب ومؤتمر حول البطالة في كربلاء، ومن السليمانية تطمينات دائرة البيطرة بعدم حصول إصابات بمرض انفلونزا الطيور. وقبل نهاية الساعة ألتقيكم وحلقة من برنامج عالم متحول والناشطة النسوية أنسام العبايشي، وهي تتحدث حول ما تتركه مشاهد العنف اليومي على سلوك وشخصية العراقيين والمرأة العراقية على وجه الخصوص. مستمعي الأعزاء، استعرض الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا جداول بيانية وإحصاءات تتضمن مؤشرات التحسن الأمني في محافظة بغداد. عطا عرض مقارنات بين الأحداث الأمنية لشهر كانون الثاني في عامي 2007 و2008 في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء وحضره مراسلنا ليث أحمد الذي أعد هذا التقرير.
أكد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن تحسنا كبيرا قد طرأ على مجمل الأوضاع الأمنية للعاصمة بعد مرور عام كامل على تطبيق الخطة. واستعرض عطا خلال مؤتمر صحفي الأربعاء جداول بيانية قارن فيها بين مجمل الأحداث المسلحة وعدد الجثث التي شهدتها بغداد خلال شهر كانون الثاني من عام 2007 مقارنة بنفس الشهر من عام 2008.
كان عدد الشهداء خلال الشهر الأول من عام 2007 958، الجرحى 2195. الآن يعني عدد الشهداء لهذا الشهر يعني الشهر الواحد 16 شهيد وعدد الجرحى 15. انفجار سيارة مفخخة للشهر الأول من عام 2007 خلال شهر واحد 50 سيارة مفخخة انفجرت في بغداد فقط. أما خلال الشهر الواحد من عام 2008 فكان عدد السيارات 7. انفجار العبوات الناسفة خلال الشهر الأول من عام 2007 كان 163 عبوة ناسفة في مختلف مناطق بغداد، أما خلال الشهر الواحد من عام 2008 فكان 50 عبوة ناسفة.
وفي الوقت الذي كانت تعد فيه ظاهرة الجثث المجهولة في شوارع بغداد أمرا معتادا قبل تنفيذ خطة فرض القانون حيث وصلت إلى أرقام قاربت 1000 جثة شهريا، أكد اللواء قاسم عطا أن هذه الأعداد تراجعت بشكل كبير مع تراجع مماثل للأشخاص الانتحاريين.
أحزمة ناسفة خلال الشهر الأول 2007 7 أحزمة، وانفجار حزام ناسف واحد فقط في منطقة الأعظمية، هاي مال الشورجة ما داخله. جرائم الخطف 95 شهر الأول 2007، وعدنا جريمتين في الشهر الواحد 2008. هذا الرقم المخيف، يعني عدد الجثث المجهولة الهوية في الشهر الواحد عام 2007 989، أما عدد الجثث المجهولة الهوية هو 19 جثة في بغداد.
وعن الأسباب التي استطاعت من خلالها خطة فرض القانون في تقليل أعمال العنف أوضح اللواء قاسم عطا:
وهذا يعود لتطور القدرات القتالية للقوات الأمنية وامتلاكها لعنصر المبادئة ورد الفعل السريع، وتوجيه ضربات استباقية للأوكار الإرهابية، حيث أصبح معدل الفعاليات العسكرية بشكل عام للقوات الأمنية العراقية ب 25 فعالية يوميا في قاطع الكرخ و 25 فعالية في قاطع الرصافة، مقابل فعاليتين للعدو في كل قاطع من القواطع المذكورة.
ووفقا للتحسن الأمني الذي بدأت تشهده بعض مناطق العاصمة والتي كانت توصف بالساخنة، دعت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية التابعة إلى خطة فرض القانون، دعت المهجرين من أهل منطقة السيدية إلى العودة إلى دور سكناهم. وبهذا الصدد يقول اللواء قاسم عطا:
نتيجة لذلك التحسن، دعت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية العوائل المهجرة إلى الاتصال على هواتف خصصت لغرض اتصال العوائل المهجرة، والوضع الأمني الآن يسير نحو الأفضل، ونحن نعمل بشكل متواصل لاستقرار أمني كامل في منطقة السيدية، وكذلك تقديم الخدمات. وإن شاء الله يوم الجمعة القادم سيتم تخصيص 9 صهاريج محملة بالنفط الأبيض لغرض توزيعها إلى أهالي السيدية.
وفي محور العمليات العسكرية للأسبوعين المنصرمين، أكد عطى قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على العديد من الجماعات المسلحة والعثور على مخابئ للأسلحة في مناطق متفرقة من بغداد، مشيرا إلى القبض على مجموعة مسلحة كانت تروم اختطاف أحد رجال الأعمال في ساحة الأندلس الكائنة في قلب بغداد.
تمكن الفوج الثاني من اللواء الأول فرقة 11 من إحباط محاولة اختطاف أحد رجال الأعمال في ساحة الأندلس قاطع الكرادة، وإلقاء القبض على 14 عنصر متنكرين بالزي العسكري وبحوزتهم 5 عجلات ذات دفع رباعي مشابهة للعجلات الحكومية.
كان هذا جانبا من الإيجاز الصحفي للناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ناقش أعضاء مجلس النواب طلب لجنة مراجعة الدستور تمديد عملها واستضافة قادة الكتل، كما جرت قراءات لعدد من مشاريع القوانين، وأدى نائب جديد حل محل النائب المستقيل سلام المالكي. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تابعت في تقريرها جلسة مجلس النواب هذا اليوم.
طالبت لجنة مراجعة الدستور تمديد عملها إلى الفصل التشريعي القادم ليتسنى لها إنجاز بعض النقاط الخلافية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت الأربعاء، وبين عضو اللجنة فؤاد معصوم إن اللجنة قد أنجزت أكثر من 50 تعديلا، إلا أن بعض النقاط الخلافية بحاجة إلى مناقشات قادة الكتل السياسية.
تم الاتفاق على أكثر من 50 تعديل في الدستور، قسم منها كان فنيا وقسم منها نتيجة مناقشات طويلة تم الاتفاق عليها، ولكن هناك لا تزال بعض النقاط مثار الاختلاف، وطرحت على القيادات إلا أنها أعادتها إلى اللجنة للعمل من أجل الوصول إلى حلول لها، ولكن نحن نعترف بأننا لم نتمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة والوصول إلى حل وسط. لابد إذا كان هناك تمديد لعملنا أن نقدم هذه المرة تقريرنا إلى الرئاسات الثلاث بأن هذه هي النقاط الأساسية التي لم يحصل الاتفاق عليها.
وتوقف عدد كبير من النواب على ما اقترحه النائب فؤاد معصوم بأحالة المسائل الخلافية إلى قادة الكتل، ومن بينهم رئيس المجلس محمود المشهداني.
أنا أعتقد أن إحالة الأمر إلى القادة يعني فيه نوع من المغالطة. ما أنتم قاعدين باللجنة تمثلون القادة، القادة ما يقدر يقول لك إيه لو لا، إلا يقعد هو وصاحبه يقولهم إيه لو لا، وإنزال لهيبة مجلس النواب ومضيعة للوقت، ليس إلا والقادة مشغولين بقضايا كثيرة وأنتم حصريا مسؤولين عن التعديل الدستوري، فتقدر تشيل تليفون يوميا وتفصيليا وتلتقي بالقائد مالتك وتفتهم الموقف مالته، وبالنتيجة لا أو إيه، وترفع ما اتفقنا عليه وما اختلفنا عليه، ويكون هناك التصويت عليه أما ظل اللجنة جرجر يمنى ويسرى بحجة أنه والله هذا نرفعه وذاك ما أدريش نسويه، أعتقد أن اللجنة حقيقة فشلت في أداء مهامها، ولذلك يجب آنذاك أن ترفع لنا ما اتفق عليه وما اختلف عليه مع تحديد سقف زمني لحسم الموضوع.
واقترح النائب وائل عبد اللطيف أن تقوم اللجنة باستعراض النقاط الخلافية على مجلس النواب، منتقدا الوقت الطويل الذي استغرقه قادة الكتل في مناقشة المسائل الدستورية المختلف عليها.
أن اللجنة تعرض بشكل تفصيلي ما توصلت إليه من نقاط إيجابية يعني كرأي محدد، وتعرض أيضا نقاط الخلاف وتتركها إلى مجلس النواب. والرأي الثاني واللي أنا أحبذه، نستضيف رؤساء الكتل أو قادة المطبخ، يعني وين يطبخون؟ خلنا يحضرون أمام المجلس حتى يوضحون وجهة نظرهم للشعب. هذا الطبخ معقولة يعني صار له سنتين وما طلع شيء من عنده؟ أما هم مختلفين وواصلين إلى مرحلة ماكو بيها توافق، هم خلي نعرض الموضوع على الشعب.
من ناحيته طالب النائب كمال الساعدي ضرورة إيجاد سقف زمني لانتهاء لجنة مراجعة الدستور من أعمالها.
علينا أن نوضع السقف لهذه التعديلات وبالتالي أن نعدل الدستور، لأن المادة 142 تشير وهنالك قوى سياسية اشتركت في العملية السياسية بناء على أن هنالك ستعديل سيجرى الدستور. هنالك 50 نقطة تم الاتفاق عليها، بقت قضايا أساسية، قضايا تتعلق بالمادة 140، قضايا تتعلق بصلاحيات، البعض يطالب بصلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية، 3 أو 4 نقاط خلافية.
وكان جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الأربعاء قد اكتظ بقراءات عديدة لمشاريع القوانين، من بينها القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام ومقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومشروع قانون الطب العدلي. كما شهدت الجلسة إداء اليمين الدستوري للنائب الجديد أحمد خليل البياتي الذي حل محل النائب سلام المالكي عن الكتلة الصدرية بعد تقديم استقالته. إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back.
مرحبا بكم ثانية مستمعينا الكرام، وهذه دعوة للتعرف على أبرز ما جاء في الصحافة العراقية لهذا اليوم، يقدمها حسن راشد.
اهتمت الصحف العراقية الصادرة الأربعاء السادس من شباط ببدء رفع العلم العراقي الجديد، واعتبار ذلك نقطة تحول نحو مرحلة جديدة من الوحدة والتنمية. وكتبت صحيفة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي تقول إن العراقيين رفعوا الثلاثاء العلم الجديد، ما حين بذلك آخر رمز يشير إلى الدكتاتورية والحقبة المظلمة من تاريخ العراق حسب تعبير الصحيفة، التي أضافت إن تزامن الاحتفال بالعلم الجديد مع إعلان رئيس الوزراء نور المالكي تخصيص الأموال اللازمة لإعادة بناء الروضة العسكرية ومدينة سامراء يأتي كخطوة تعزيزية لوحدة الصف العراقي. وكتبت صحيفة الصباح الجديد المستقلة في موضوعها الرئيس تقول إن الإرهابيين العرب يفرون باتجاه الحدود، في إشارة إلى اقتراب ساعة الصفر لبدء العملية الأمنية الواسعة في الموصل. وإلى صحيفة المدى المستقلة التي نشرت خبرا عن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الشكاوى من بيع وزارة التجارة للسيارات والمكائن والآلات المستوردة من قبلها بأسعار تفوق ما يعرض منها في الأسواق، ما يعني إن الاستيراد يتم عبر وسطاء يبيعون ما يستوردون على الوزارة. من جانب آخر تنقل المدى عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ القول إن الحكومة ألغت جميع العطل والمناسبات المتعلقة بحزب البعث المنحل مثل الثامن من شباط والسابع من نيسان، وبالمقابل استحدثت مناسبتين جديدتين هما العيد الوطني في الثالث من تشرين الثاني وذكرى انطلاق انتفاضة عام 1991 في 15 من شعبان. ومن أخبار الفن تقول صحيفة الصباح الجديد إن أكثر من 200 فنان عراقي تجمعوا أمام مبنى المسرح الوطني وسط بغداد الثلاثاء احتجاجا على تدني المستوى المعيشي، مطالبين الحكومة بمعاملتهم على غرار سائر الموظفين في دوائر الدولة. ونقلت الصحيفة عن نقيب الفنانين حسين البصر القول أنه منذ أكثر من 4 سنوات نطالب الجهات الحكومية بتعديل قانون منح الرواتب للفنانين الذين أمضوا عشرات السنين في خدمة المسرح والسينما، لكنهم يجدون أنفسهم حاليا وسط الحاجة والفاقة المالية. وأولت الصحف العراقية اهتماما خاصا بالمباراة المهمة التي يخوضها المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم مع نظيره الصيني مساء الأربعاء في إطار تصفيات كأس العالم 2010. وكان العنوان الرئيس لملحق الصباح الرياضي أسود الرافدين على أعتاب المونديال مجددا. أما في ملحق الزمان الرياضي فكان العنوان كتيبة آسيا تتوشح بالبياض في دبي، أولسن يراهن على ترسانة المحترفين في اجتياز سور الصين. وإلى مقالات الرأي حيث كتب هادي نعمان الهيتي في المدى تحت عنوان دمعات على لغتنا يقول: حين نشير إلى تخلفنا في اللغة فإن ذلك يشتمل على جوانب كثيرة، منها أن المحسوبين على بحوث اللغة العربية لم يأخذوا بعد بالمناهج العلمية رغم مضي 100 عام وعام على بدء ظهورها، كما أن حركة المعجم الحديثة لم تعرف طريقها إلى العربية في وقت بلغت المعجم في اللغات الحية حياة أخرى. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
والآن مستمعينا الكرام ندعوكم إلى جولة في الصحافة المصرية، حيث ينقل لنا أحمد رجب أهم ما ورد في صحف القاهرة الصادرة اليوم.
اهتمت صحيفة الأهرام بهجوم شنه الأمير أندرو الرابع من حيث الترتيب لتولي العرش البريطاني على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، ووصفته بأنه كان هجوما غير مسبوق. وقالت صحيفة أن أندرو انتقد فشل الإدارة الأمريكية في التعلم من الدروس المستفادة من التاريخ الاستعمارية البريطانية وتجاهلها لنصائح لندن ما تسبب في الفوضى الحالية بالعراق. وأشار أندرو إلى وجود العديد من المناسبات التي تمنى خلالها المواطنون البريطانيون في أن يتعلم أصحاب القرار في واشنطن من الخبرات البريطانية. وذكرت الصحيفة المصرية أن أندرو الذي خدم لمدة 22 عاما كطيار في البحرية الملكية البريطانية شدد على أن ماضي بلاده الاستعمارية وخبراته الطويلة في هذا المجال يجعل الاستماع إلى نصائحها أمرا مفيدا ومهما للغاية. من جهتها قالت صحيفة الأهرام المسائي إن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي رفع العلم العراقي الجديد فوق مقري البرلمان والحكومة كإجراء رمزي يعكس بداية عهد جديد، وذلك بعد موافقة النواب العراقيين الشهر الماضي على شكل العلم الجديد الذي خلا من النجوم الثلاثة الممثلة لحزب البعث العراقي استبدل كلمة الله أكبر المكتوبة بخط يد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بأخرى. وفي أول رد فعل لها على رفع العلم العراقي، أكد مصدر مسؤول بحكومة إقليم كردستان أن العلم الجديد لن يرفع فوق المباني الحكومية بالإقليم حتى يتم إقراره من قبل البرلمان الكردستاني، مشيرا إلى اجتماع بهذا الخصوص سيعقد مطلع الأسبوع المقبل. على صعيد آخر، نقلت صحيفة مصر اليوم عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة استقبلت 375 لاجئا عراقيا الشهر الماضي، وهو ما يزيد قليلا عن الأشهر السابقة، لكنه دون المعدل المطلوب للوصول إلى هدفها، وهو استقبال 12,000 لاجئ خلال العام كله. وقالت صحيفة إن جماعات اللاجئين عبرت عن شعورها بخيبة الأمل، مؤكدة أنه يجب على واشنطن أن تفعل المزيد للمساعدة في حل أزمة تعصف بملايين العراقيين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس عام 2003. وأوضح مسؤولون أمريكيون أنهم قد يحققون هدفهم بإعادة توطين 12,000 عراقي في الولايات المتحدة بحلول نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.